السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هذا المحرم هذا المحرم قد وافتك صارخة مما استحلوا به أيامه الحرم. يملأن سمعك من أصوات ناعية في مسمع الدهر من إعوالها صمم تنعى إليك دماء غاب ناصرها حتى أريقت ولم يرفع لكم علم مسفوحة لم تجب عند استغاثتها إلا بأدمع ثكلى شفها الألم حنيت وبين يديها فتية شربت من نحرها نصب عينيها الظبل خذموا وحائرات أطار القوم أعينها رعبا غدات عليها خدرها هجموا نادت ويا بعدهم عنها معاتبة بهم ويا ليتهم من عتبها أمموا قوم الأولى عقدت قدما مفارقهم على الحمية ما ضيموا ولا اهتضموا عهدي بهم قصر الأعمار شأنهم إلا يهرمون وللهيابة الهرم رنت إلى أجساد القتلى بين يديها نظرت إلى أبي عبد الله نادت أحم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرا بوادي أنا بقيت محيرا وصف جبلي دين أنا لا عباس يبرالي ولا حسين أنا يضربوني من أبكي وتدمع العين والله يضربوني من أبكي دمع العين وتبقى عبرتي بصدري تكسر. بعد نداء آخر إلى أبي الفضل العباس عباس عباس من تلجبتني جبتني وبيدك يا اخويا ركبتني والله دنهض يا اخويا وشو يو يو شوف متني ترى سياط زجر ورمتني أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتناول ثلاثة محاور في قراءة التاريخ وفي أهداف المشروع الحسيني وفي قيم مدرسة كربلاء. المحور الأول: كيف نقرأ التاريخ؟ تاريخ حياة الرسول صلى الله عليه وآله، تاريخ معركة كربلاء، تاريخ الأئمة الطاهرين عليهم السلام. في قراءة التاريخ هناك اختصاصات ثلاثة: علم التاريخ، ومنهج البحث التاريخي، وفلسفة التاريخ. لكل اختصاص معنى يختلف عن الآخر. علم التاريخ كما عرفه ابن خلدون في مقدمته هو فن تدون به الأحداث وأحوال الماضين، الأنبياء في سيرهم، والملوك في دولهم، والناس في أخلاقهم. توثيق الأحداث توثيق الأحداث وربطها بشكل متسلسل، هذا يسمى علم التاريخ. عندما يقوم الإنسان بتدوين سيرة النبي صلى الله عليه وآله بشكل متسلسل من بداية الدعوة وحتى وفاته صلى الله عليه وآله، فهذا يسمى علم التاريخ. الاختصاص الثاني: منهج البحث التاريخي. منهج البحث التاريخي يهتم بربط الماضي بالحاضر. ما هو أثر الماضي على الحاضر؟ ما هي الآثار التي انعكست من خلال التاريخ الماضي على الحاضر الفعلي؟ مثلا عندما يقوم باحث بالبحث عن آثار
حركة القاعدة أو حركة داعش أثرها على المسلمين اليوم، أو أثرها على الحضارة الإسلامية، أو أثرها على الثقافة الإسلامية. أثر الماضي على الحاضر يسمى بمنهج البحث التاريخي. الاختصاص الثالث فلسفة التاريخ. ما معنى فلسفة التاريخ؟ في علم الاجتماع هناك فرق بين العلم والمعرفة. مو كل شخص عالم عنده معارف، فرق بين العلم والمعرفة. العلم هو مجموعة معلومات الإنسان عندما يختزن في عقله مجموعة من المعلومات يقال فلان عنده علم. أما المعرفة فهي أعمق من العلم. المعرفة هي التي تجيب عن أسئلة ثلاثة: ما هو، كيف هو، لماذا هو. المعلومات التي تجيب عن الأسئلة الثلاثة تسمى معرفة. أضرب لك مثال: عندما نتحدث عن الإنسان نطرح أسئلة ثلاثة: ما هو الإنسان، كيف وجد الإنسان، لماذا وجد الإنسان. البحث الذي يجيب عن الأسئلة الثلاثة هو معرفة بالإنسان. ما هو الإنسان؟ الإنسان مخلوق حي، مفكر، ناطق. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا هو الإنسان. تجي إلى السؤال الثاني: كيف وجد الإنسان؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. هكذا يجاب عن كيفية وجود الإنسان. عندما نطرح السؤال الثالث: لماذا وجد الإنسان وما هو الهدف من خلقه، يأتينا الجواب: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أكمل، أيكم أفضل. إذن الأسئلة الثلاثة تسمى معرفة. هكذا أيضا نتساءل عن التاريخ: أي تاريخ يأتينا؟ نطرح الأسئلة الثلاثة: ما هو، كيف هو، لماذا هو. عندما نتحدث عن فتح مكة، الرسول فتح مكة، ما معنى فتح مكة؟ ما هي الكيفية التي حصل بها فتح مكة؟ لماذا وما هي الأهداف من فتح مكة؟ هذا يسمى فلسفة التاريخ. إذن فلسفة التاريخ هي التي تعتمد على أجوبة الأسئلة الثلاثة. من هنا تكون قراءة التاريخ على نوعين: قراءة وصفية، قراءة موضوعية. مثلا معركة كربلاء كيف نقرأها؟ يأتي إنسان يتلو معركة كربلاء حدثا حدثا، هذا يسمى قراءة وصفية. أما القراءة الموضوعية هي القراءة التي تتناول فلسفة معركة كربلاء. لماذا حدثت معركة كربلاء؟ ما هي العوامل والظروف التي أسهمت في وجود معركة كربلاء؟ هذا يسمى بفلسفة التاريخ والقراءة الموضوعية للتاريخ. من هنا الباحثون في هذا المجال يبحثون قراءة التاريخ قراءة موضوعية من خلال أربعة أبعاد: البعد الزمني، البعد المكاني، البعد الروائي، البعد السياقي. نحن نمثل لكل بعد من هذه الأبعاد. نجي إلى البعد الزمني. هل أن هذا الحدث أكبر من الزمن، أصغر من الزمن، مساوي للزمن، هذا يسمى البعد الزمني. قال أضرب لك مثال، مثلا ركب السبايا، ركب السبايا خرج من كربلاء يوم 11 من المحرم، رجع إلى كربلاء يوم 20 من صفر، استغرقت الرحلة 40 يوم، كان فيها مسير من كربلاء إلى دمشق، من دمشق إلى كربلاء، صار توقفات أحداث في الطريق. هنا يأتي السؤال، هل الزمن وهو 40 يوما يكفي لكل هذه الأحداث ولكل هذه المسيرة ولكل هذه التفاصيل، أم أن الأحداث أكبر من الزمن، يعني أوسع من الزمن، يعني الأحداث امتدت لما بعد 20 من صفر بأيام مثلا؟ إذن السؤال عن البعد الزمني للحدث، هذه قراءة موضوعية للتاريخ، هل الأحداث أكبر من الزمن أم أصغر منه أم مساوية لهذا الزمن؟ زين، تجي إلى البعد المكاني. نحن عندما نقرأ قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، طيب مسجد الأقصى مكان، القرآن جاء يتحدث عن مكان، أن النبي انتقل من مكان إلى مكان، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هل كان في زمن الرسول مكان اسم المسجد الأقصى؟ هل كان في فلسطين مكان يسمى المسجد الأقصى حتى ينتقل الرسول إليه؟ هل كان هناك مسجد أصلا في زمان النبي غير المسجد الحرام؟ إذن شنو المقصود بالمسجد الأقصى؟ هذا يسمى البعد المكاني للتاريخ، أن الإنسان يقرأ البعد المكاني، هل هذا هو المسجد الأقصى وهو بيت المقدس؟ ما كان يسمى مسجد أقصى. هل المسجد الأقصى منطقة أخرى كما في بعض الروايات المسجد الأقصى هو الكوفة، مسجد الكوفة أو مكان آخر؟ إذن قراءة البعد المكاني للحدث هذه تسمى قراءة موضوعية للتاريخ. البعد الثالث البعد الروائي، يعني شلون البعد الروائي؟ كل حدث إلى أهمية معينة، كلما كان الحدث كبير وخطير فمن الطبيعي أن ينقله رواة كثيرون لأنه حدث خطير، بينما إذا كان حدث عادي يمكن أن ينقله شخص واحد. مثلا عندما نأتي للغدير، يوم الغدير حدث خطير، حدث كبير، النبي جمع 120 ألف في مكان واحد، نصب فيهم عليا عليه السلام بأمر من الله خليفة له، حدث خطير. من نقل حديث الغدير؟ حدث خطير، إذن لابد أن يكون رواته كثيرين، وفعلا أجمع المؤرخون والمحدثون من الشيعة والسنة على نقل حديث الغدير. أهمية الحدث اقتضت كثرة من الرواة وكثرة من النقلة لحديث الغدير، بينما تجي إلى حديث آخر، حديث يرويه صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله في ولده الإمام الحسن الزكي، قال النبي إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين، وفي السنن الكبرى بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يعني إذا واحد يقرأ الحديث يفهم أن معاوية أيضا كان يشكل شنو؟ فئة عظيمة من المسلمين، يعني كما أن الإمام الحسن وجه لفئة عظيمة من المسلمين، إذن معاوية أيضا وجه لفئة عظيمة من المسلمين، لأن الحديث يقول ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين، وفي السنن عظيمتين. أنت عندما تقرأ الحديث من نقله؟ وهذا حدث خطير. الصلح بين الحسن عليه السلام ومعاوية حدث خطير كان، فإذا كان الرسول نبأ به من الطبيعي أن يكون حديث الرسول وإنباء الرسول ممهدا لوقوع هذا الصلح، وهذا يقتضي أن يكون هذا النبأ أمرا معروفا بين المسلمين وينقله عدة من المسلمين. لكن نرى أن هذا الحديث نقله راوي واحد أو راويان، نقله أبو بكر ونقله جابر على رواية ضعيفة. إذن عدم كثرة الرواة والنقل مع أن الحدث مهم، يعني أن الحدث فيه في هذا الحديث غمز وطعن وضعف، لأن حجم الحدث يقتضي كثرة من الرواة، بينما رواه واحد أو اثنان هذا يعني غمز في الحديث وطعن في الحديث. نجي إلى البعد الأخير، البعد السياقي، أن يقع الحدث في سياق الأحداث لا منحرفا عنها ولا شاذا من بينها. أضرب لك مثال، هناك رواية رواها السيد المرتضى علم الهدى من أعلام الإمامية رحمه الله في كتابه تنزيه الأنبياء صفحة 177، رواها أيضا شيخ المفيد في الإرشاد بألفاظ أخرى في الجزء الثاني من الإرشاد صفحة 78. ما هذه الرواية؟ شوف أنت الرواية عرضها على عقلك يقبلها أم لا. أن الحسين عليه السلام ليلة العاشر من المحرم اجتمع مع عمر بن سعد في إحدى الخيمات، يريدوا يتفاهموا حول المعركة، اجتمع مع عمر بن سعد، فقال الحسين لعمر بن سعد: أخيركم بين ثلاث، إما أن تتركوني أرجع إلى البلد الذي جئت منه، يعني أرجع إلى المدينة، وإما أن تسيروني إلى ثغر من ثغور المسلمين فأكون رجلا من المسلمين، لي ما لهم وعلي ما عليهم، يعني أصير مواطن من بقية المواطنين، لي ما على المواطنين، لي ما للمواطنين، علي ما عليهم، ما إلي ميزة، خلوني أعيش في مكان أكون هكذا، أو تأخذوا بي إلى ابن عمي يزيد بن معاوية فأضع يدي في يده ويرى في ما يرى، تأخذوني إلى ابن عمي وإحنا أبناء عام وهو يرى في ما يرى، زين. فأرسل ابن سعد إلى ابن زياد أن الحسين وافق وأصلح النائرة وهو مستعد للذهاب إلى يزيد، بعد شنو أكثر من هذا؟ فكتب ابن زياد: لا، الآن قد علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولا تحين مناصي، وقعت المعركة. طبعا أنت عندما تقرأ هذه الرواية تجد هذه الرواية شاذة، مو متوافقة مع سياق الأحداث، يعني هذه الرواية غير منسجمة مع السياق التاريخي، مع البعد السياقي للتاريخ. لما؟ الحسين صاحب هذا الصرخة العظمى وهذا الإصرار والتحدي من يوم المدينة إلى يوم مكة إلى الطريق، في كل يوم يكرر صرخته وهدفه وتحديه، تالي يوم عاشر يتنازل ويقول: خلاص أنا عادي أروح ليزيد وأضع يدي بيده وتنتهي القضية. يعني هل وصل الأمر؟ كل هذه الجهود وكل هذه التضحيات وكل هذه المصاعب يتنازل عنها الحسين بأسرع لحظة ويقول: أضع يدي في يد ابن عمي يزيد بن معاوية؟ الحسين عليه السلام الذي قالوا له يوم العاشر، هم عرضوا عليه: انزل على حكم بني عمك فإنهم لن يروك إلا ما تحب ولن يصل إليك منهم مكروه، فقال: لا والله، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. وقال ألا وإن الدعي بن الدعي، يعني عبيد الله بن زياد، ركز بين اثنتين، بين السلة يعني سلة السيوف أو الذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت. من ينطق بهذا المنطق كيف يقول أضع يدي بيد يزيد بن معاوية؟ عقبة بن سمعان هذا أحد أصحاب الإمام الحسين، لكن ما حظي بالشهادة، ما وفق، صحب الحسين من يوم خروجه من مكة إلى أن قتل، لكنه لم يستشهد، لم يقاتل بين يدي الحسين. عقبة بن سمعان نقل عنه المؤرخون، ابن كثير في البداية والنهاية، ابن الجوزي في المنتظم، ابن الأثير في الكامل، نقلوا عن عقبة بن سمعان قال: صحبت الحسين من خروجه من مكة إلى يوم مقتله، وسمعت كل ما قاله، ولم أسمع منه هذه الذي يتذاكرها الناس، يعني أنه قال أضع يدي بيدي يزيد بن معاوية. إذن هذه الرواية مرفوضة. لما؟ لأنها لا تنسجم مع سياق التاريخ، تاريخ الحسين وتاريخ مسيرة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يسمى بالقراءة الموضوعية للتاريخ. زين، نجي إلى المحور الثاني، ما هي أهداف مشروع الحسين وحركة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه؟ أنتم عندما تقرؤون الروايات تجدون تركيز غريب من الأئمة على الحسين أكثر من غيره. لماذا؟ تركيز شديد من قبل الأئمة، من الإمام الباقر وحتى الإمام العسكري، روايات كثيرة تركز على الحسين عليه السلام من بين الأئمة الآخرين. لماذا؟ الإمام علي أفضل من الحسين وأبوه، والإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة، ليش التركيز على الحسين؟ يعني عندما نقرأ الروايات الشريفة التي تحث على زيارة الحسين، لاحظوا مثلا هذه الرواية عن الإمام الباقر: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين، فإن الإتيان لقبره يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء. عندما نقرأ هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن قبر جدي الحسين روضة من رياض الجنة فزوروه. عندما نقرأ هذه الرواية عن الإمام الكاظم، شوف كل الأئمة هكذا: من زار الحسين عارفا بحقه غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. الإمام الرضا عليه السلام عندما يتحدث عن زيارة قبر جده الحسين عليه السلام يقول: من زار الحسين بشط الفرات كان كمن زار الله في عرشه. هذه الروايات الكثيرة في زيارة الحسين، لماذا؟ ما هي الميزة؟ لماذا لم تأتي هذه الروايات في زيارة الإمام علي، في زيارة الحسن، في زيارة بقية الأئمة؟ لماذا الحسين؟ أو عندما نقرأ روايات البكاء، الإمام زين العابدين يقول: من فاضت عيناه لقتل الحسين عليه السلام بوأه الله من الجنة غرفا يسكنها أحقابا. والإمام الصادق عليه السلام يقول للفضيل بن يسار: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ قلت: بلى سيدي. قال: تلك المجالس أحبها فأحيو فيها أمرنا. يا فضيل، من ذكرنا أو ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو بمقدار جناح ذبابه غفر الله له ذنوبه. الإمام الرضا عليه السلام يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين، وقال من ذكر مصابنا فبكى وأبكى، لم تبكي عينه يوم تبكي العيون، ومن جلس مجلسا يحيا فيه ذكرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. لماذا الحسين؟ معناه في خصوصية للحسين، وإلا لماذا هذه الروايات وهذا الحشد من الأحاديث في الحسين؟ لماذا؟ لأن معركة كربلاء ما سبقتها معركة ولا لحقتها معركة، معركة متميزة بكل الصور. معركة كربلاء جمعت أهداف لم تجمعها معركة قبلها، لا معركة بدر التي خاضها الرسول صلى الله عليه وآله، ولا معركة صفين التي خاضها الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. معركة متميزة بكل المعاني. شنو المميزات في معركة كربلاء وفي يوم عاشوراء حتى يستحق هذه الروايات الكثيرة من الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ الهدف الأول أن يوم كربلاء يوم إعزاز للدين وللمسلمين. لو خضع المسلمون ليزيد لكان إذلالا لهم إلى يومنا الحاضر. أراد الحسين عليه السلام أن يبقى الإسلام عزيزا وأن يبقى المسلمون بعزة، فكما قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولو استدعى الأمر، قتل النفوس، إراقة الدماء، سبي النساء، ذبح الأطفال، عزة الإسلام أهم من ذلك كله. أراد الحسين أن يحتفظ للإسلام بعزته وبكرامته وبشرفه اللامع، فأقام هذه المعركة الدامية، ولذلك قال هيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. الهدف الثاني تربية المجتمع الإسلامي على رفض الظلم والمطالبة بالعدالة. كيف يمكن للإمام أن يربي المجتمع؟ بالكلام؟ بالمنابر؟ لا، أراد الحسين أن يربي المجتمع تربية عملية سلوكية على رفض الظلم والمطالبة بالعدالة، فلذلك نادى بهذا النداء ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما، امتثالا لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ويقول تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حسين جسد المطالبة تجسيدا عمليا. الهدف الثالث الحفاظ على منصب الإمامة. منصب الإمامة مو منصب بسيط، هنا فرق بين المنهج العلوي والمنهج الأموي. المنهج العلوي يرى أن الإمامة منصب خطير جعله الله تبارك وتعالى لصفوة أوليائه في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غديركم ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. المنهج العلوي يرى أن الإمام منصب من الله، وهو منصب خطير لأهل البيت صلوات الله عليهم، بينما المنهج الأموي يقول لا، الإمامة بالوراثة أو ببيعة مجموعة من الناس أو بشورى مجموعة من الناس وتتم الإمامة. إذن بين المنهجين بون شاسع. الحسين بإصراره على معركة كربلاء أراد أن يبين خطورة منصب الإمامة. ما قام الحسين بثورته إلا للحفاظ على منصب الإمامة، وما أطلق الحسين صرخته إلا لبيان أن منصب الإمامة منصب يستحق أن يصان وأن لا يدنس وأن لا يلوث. لذلك قال عليه السلام: ولعمري ما الإمام، من هو الإمام؟ ولعمري ما الإمام إلا القائم بالقسط الدائن بالحق الحابس نفسه على ذات الله. إذن هذا هدف ثالث أراد الحسين أن يحققه. الهدف الرابع ألا وهو فضيحة الجريمة الأموية. لو سكت الأئمة لما انتبه الناس إلى الجريمة التي ارتكبها الأمويون يوم كربلاء. تدري أن الأمويون يوم كربلاء أبادوا نسل النبي، تتصور نبي الأمة والأمة تبيد عترته كلها. يوم كربلاء إبادة، هو يوم إبادة، إبادة لكل آل الرسول، لم يبق من آل الرسول إلا علي بن الحسين والحسن بن الحسن المثنى، وإلا الجميع قتل. جميع آل الرسول من الذكور قتلوا يوم عاشوراء، لم يبق منهم إلا هذان. الحسن بن الحسن كان جريح وأخذه أخواله من بني فزارة من الكوفة وأنقذوه، وعلي بن الحسين كان مريضا فلم يشارك في القتال ولم يقتل، وإلا أبيدت عترة الرسول يوم عاشوراء. وهذا ما قاله الحسين بن علي صلوات الله عليه: ثم إنكم زحفتم على ذريته تريدون قتلهم، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم. إذن أراد الباقر والصادق والكاظم والرضا والهادي والعسكري من الأحاديث الكثيرة التي تركز على الحسين، على مظلومية الحسين، على زيارة الحسين، فضح الجريمة الأموية، وأن لا ينساها التاريخ مدى الدهر أن بني أمية ارتكبوا أعظم جريمة في كربلاء، وهي إبادة عترة النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الهدف الخامس وهو المهم، كربلاء خلاصة الأنبياء، خلاصة المرسلين، خلاصة الأوصياء. أنت إذا تقرأ زيارة الحسين شنو معنى هالكلمات؟ السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، يا وارث نوح نبي الله، يا وارث إبراهيم خليل الله، يا وارث موسى كليم الله، يا وارث عيسى روح الله، يا وارث محمد حبيب الله. الحسين ورث الأنبياء والمرسلين والأوصياء، يعني كيف ورثهم؟ يعني كل معارك الأنبياء تجسدت يوم كربلاء، كل معارك الأنبياء والأوصياء تجسدت في معركة كربلاء، أي أن معركة كربلاء تطبيق عملي لكل القيم والأهداف التي طلبها الأنبياء والمرسلون تحققت يوم كربلاء. لهذا ننتقل إلى المحور الثالث، ما هي القيم؟ المحور الثالث، ما هي القيم الإنسانية التي جسدها الحسين يوم كربلاء فأصبحت معركته خلاصة جهود الأنبياء وخلاصة جهود الأوصياء؟ ما هي تلك القيم؟ أذكر لك مزايا حصلت كربلاء ما حصلت لا في بدر ولا في أحد ولا في خيبر ولا في صفين ولا في النهروان. تميزت حرب كربلاء ومعركة كربلاء ومشروع الحسين بمزايا لم تتمتع بها معركة قبلها أبدا. الميزة الأولى التنوع، يوم كربلاء شاركت في كل الأعمار، كل الأصناف، كل الطاقات. يوم صفين، يوم بدر شاركت فيه جماعة معينة، فئة معينة. أما يوم كربلاء شارك فيه الحر والعبد، شارك فيه الحر بن يزيد، شارك فيه جون مولى أبي ذر وهو عبد. يوم كربلاء شارك الرجل وشاركت المرأة في وسط المعركة تخطب وتندد زينب العقيلة صلوات الله وسلامه عليها. يوم كربلاء شارك فيه الكهول والشباب والأطفال والصبيان، جمع كربلاء، جمعت كربلاء كل الأعمار، كل الطاقات، كل العقول، وهذا لم يحصل في معركة أخرى. لذلك أحد الكوفيين لما سمع خطبة أم كلثوم في الكوفة قال: بأبي أنتم وأمي، كهولكم خير الكهول، شبابكم خير الشباب، نساؤكم خير النساء، نسلكم خير نسل، لا يخزي ولا يبزي. إذن ضمت كربلاء مختلف الطاقات، وهذه ميزة لم تتحقق في معركة أخرى أبدا. الميزة الثانية لكربلاء يوم الحرية، حسين أعطى المجال لكل الأحرار، كل إنسان بحرية أن يشارك أو ينسحب، ما أحد مجبور في المشاركة في المعركة. صحيح هو آل رسول الله، ثقل رسول الله، لكن لا، تشارك بحريتك أو تنسحب، أنت مختار، أنت مخير. كان يوما وفرصة لقيمة الحرية، أن من يعيش حرا يشارك أو لا يشارك. لذلك الحر بن يزيد الرياحي أعرض عن المنصب والقيادة وأقبل يحبو على الأرض حتى وصل إلى الحسين، وقبل يد الحسين واستشهد بين يدي الحسين وسجل قيمة الحرية. وقال فيه الحسين بن علي: صدقت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. القيمة والميزة الثالثة يوم كربلاء يوم الإيثار. هل سمعتم في معركة من معارك النبي أو من معارك الإمام علي: أخ واشى أخاه، أخ آثر أخاه؟ إنسان يصل به الظمأ والعطش إلى حد الموت وينزل إلى نهر الفرات ويمسك بالماء البارد ويصل الماء إلى يده، ومع ذلك لا يتناول من الماء قطرة، إيثارا لأخيه وحبا لأخيه. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. ولذلك تقرأ في زيارته: السلام عليك أيها الأخ المواسي لأخيه. هذه المنقبة من الإيثار لم توجد في معركة أخرى تميزت بها معركة كربلاء. والقيمة الرابعة قيمة الفداء والتضحية. شوف يوم عاشورة، هو شنو يوم عاشورة؟ وكل 3 ساعات من بعد صلاة الظهر إلى قريب الغروب وانتهت المعركة، كلها 3 ساعات، لكن هذه الساعات تسابق الشاب والشيخ والطفل والصبي والرجل والمرأة، يتنافسون على الشهادة ويتسابقون لنصرة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. ويبرز الصغير والكبير: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. منطق الفداء ومنطق التضحية تجلى يوم كربلاء. ومن المميزات لمعركة كربلاء ارتباطها من أول يوم إلى آخر نفس بالله تبارك وتعالى. الحسين مع كل حدث يربط الأمر بالله: هون ما نزل بي أنه بعين الله، وعندما يصدمه السهم المثلث يأخذ الدم بيده
ويصبغ شيبته ويرمق إلى السماء بنظره الضعيف ويقول: إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين، وأبى أن يعيش إلا عزيزا. يقول سيد حيدر الحلي: أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع. فتلقى الجموع فردا فردا، كان وحيد في الميدان فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. ثم يقول: قوضي يا خيام عليا نزار، قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع. شنو صار؟ واملأ العين يا أمية نوما، فحسين على الصعيد وحسيناه وإماماه. هذه الأيام أيام مصيبة أبي عبد الله، أنتم جئتم اليوم لمشاركة السيدة البتول، أنتم جئتم اليوم لتعظيم أجرها، أنتم جئتم اليوم لتعزيتها وهي تشارك في مآتم ولدها فاطمة الزهراء. هذه الأيام الأئمة يقيمون المأتم على الحسين. الصادق يستقبل ذا الرمة، يقول: يا ذا الرمة أنشدني في جدي الحسين. يقف منشدا: أمرر على جدث الحسين وقال لأعظمه الزكية: يا أعظمان لا زلت من وطفاء ساكبة روية، وإذا وقفت بقبره فأطيل به وقف المطية، وانعى المطهر للمطهر والمطهرة النقية. بعد الإمام الرضا هذه الأيام يجلس للعزاء، يدخل عليه دعبل الخزاعي يقول: يا دعبل أنشدني في جدي الحسين. وكلما ذكر الحسين نادى: وجداه وحسينه. شي يقول دعبل الخزاعي هذه الأيام؟ ها: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. بعد إلى أن يقول: أفاطم لو خلت. اقرأ الأبيات وياي، ها اقرأ الأبيات معي: وجه وجهك إلى المدينة إلى قبر فاطمة البتول، أيا راكبين إن جئت طائبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معولا، وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. شي يقول؟ شي يقول؟ أفاطمة لو خلت الحسين وقد مات عطشانا بشاط فراتي. بعد قضى ضاميا ما ذاق للماء برده، رهين رمال تصهر الشمس خده. أفاطمة لو يوما تقومين عنده، إذن لا لطا الله
يساعدها، هذا ولدها الحبيب. إذن لا لطامت الخدفاء طمع عنده، وأجريت دمع العين بيل وجناتي، أنا الوالدة والقلب لهفان لهفان، ودور عزبني وين ما جان، ويلي أويلي على ابن الماء يا 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 المايات عطشان، وتلعب عليه الخيل ميدان، والي والي أنا حاضرة يا حسين يا ابني، ما غبت عنك يا ولدي، ها أنا حاضرة يا حسين يا ابني، أنا يا ريت ذباحك ذبحني، اسعدني على ابني يلتحي ابني، أنا الوالدة المذبوح ابنها، وطوال الدهر ما خف حزنها، ويلي أبكي على أولادي ضحايا بكل الدهور، ونسيت ضلع اللي بجنب الباب مكسور، وعظام على قلبي مصيبة يوم عاشور، كل البكا والناح والصيحة على حسين، قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى، وارحم أمواتنا وأمواتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.